Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
يا مرحبا ويا اهلا ويا سهلا بصديقتي العزيزه السيده تالا العيسى، كيف صحتك؟
اهلين وسهلين ومرحبتين. هاي على فكره جمله بشر النجار ببودكاست منبت، هاي كمان دعايه ببلاش. والله اللي بسمع حرر ممكن يفكرني انه انا خصوصي بحكي هاي الجمل، بس والله بتطلع معي
بشكل تلقائي. ها ماتريوشكا والله صلعتينا بالبلد.
على فكره على فكره بشر عايش ب مش عايش بالمانيا، عايش بفرنسا.
مرحبا،
انا لخبطت ما بين المانيا وفرنسا.
مرحبا يا بشر، وتحياتنا لك ولبرنامجك مره اخرى. شو اسم البرنامج؟
منبت.
منبت منبت. أنا عروة
وأنا تالا،
بنقدم لكم بودكاست حرر من إنتاج صوت،
صحفي وصحفية في رحلة بحث.
تالا، هي الحالة لما بتعيشي ببلد غير بلدك حقيقة بالعموم وبأوروبا وأمريكا بالخصوص، بتلاحظي نظرة استشراقية غير يعني غير طبيعية حقيقة من المجتمعات الغربية باتجاه المجتمعات الشرقية، وتحديدا الشرق الأوسط والوطن العربي وإلى آخره. في عندهم نظرات مسبقة وتعميمات مسبقة حول هذا الموضوع، إضافة إلى الاستشراق الحضاري، خليني أقول الفرق الزمني بالحضارة اللي هن معتقدين إنه هي موجودة للأسف. ما فيني لوم طبعا، يعني هي عملية كتير طويلة، يعني في مؤسسات إعلامية كانت عم تشتغل عليها وكتب وإلى آخره.
قصدك ما فيك تلوم الأشخاص اللي هم مثلا أصدقائك أو اللي بوسطك؟
بالضبط، يعني هم يتفاجئوا. أنت لما بتتفاجئي يعني وين تالا؟ لما أنت بتكوني عم تحكي موضوع وبتقولي مثلا نحن بنسهر مثلا براس السنة ببلادنا، أنتوا بتسهروا، فانت بتتفاجئي انت شو عم تحكي يا زلمه، انه ايه نحن عادي، نحن عايشين طبيعي، نحن جزء من هذا،
احنا بشر يعني،
جزء من هذا الكون يعني. الله يرحمك يا ادوارد سعيد. على كل حال، يعني هي النقطه اللي ممكن تلاحظيها من خلال التعامل معك، وحتى نحن يعني ك ك ك كافراد يعني عم نشتغل في الحقل الاعلامي، احيانا نوقع بهذا المطب، احيانا نوقع كثير
بنوقع، علشان احنا بنكون في مكانه بتتطلب منا انه احنا مش نقيم اللي قدامنا، ولكن نكتب عن هذول الاشخاص اللي قدامنا او نكتب عن الاخر. فمرات الكتابه عن الاخر بتنجرف الى تقييم الاخر والى التعميم والى الاستشراق والى التعالي والى الابتذال. ف عن جد هو إشي كتير شائك، وأنا شخصيا درست أنتروبولوجيا بالماجستير، ولكني ما اشتغلت بالأنتروبولوجيا، ولكن فعلا في طلاق كتير واضح ما بين الأنتروبولوجيا والصحافة، اللي هو النظر إلى الآخر وكيفية التعامل مع هذا الآخر وكيفية التعامل مع الذات يعني. فالموضوع جدا معقد، وأنا دائما بحس إنه يعني الصراع أو هذا الجدل بيوصل أوجه في المقابلة. يعني بحس خلال المقابلة مع أي شخص آخر دائما بيراودني مليون تساؤل، وعشان هيك أنا الصراحة حبيت أحكي عن المقابلة بهاي الحلقة.
قبل ما نحكي عن المقابلة، بجوز في الناس ممكن ما تعرف شو هو الأنثروبولوجي، لو بتشرحي لهم يعني هذا الموضوع.
الأنثروبولوجيا هو يترجم لعلم الإنسان، وهو مجال يندرج تحت العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، يعني هو هيك بالنص بالضبط، يعني دائما هيك بيحكوا إنه هو أكتر شيء إنساني بالعلوم الاجتماعية وأكتر شيء اجتماعي بالعلوم الإنسانية، ويهدف إلى فهم البشر وتطورهم وتأثير المحيط عليهم. تأثير المحيط يعني عم نحكي عن تأثير الثقافة، اللغة، الجسد، الجغرافيا، كل هاي الأمور كيف بتأثر علينا إحنا كبشر. ومن هون طبعا نقدر نحكي بمعنى آخر إنه الأنثروبولوجيا هي دراسة الثقافات المختلفة ودراسة تطورنا كبشر. هو طبعا المجال لما نشأ بفكر استعماري بحت، كان الهدف إنه المجتمعات الغربية تدرس المجتمعات الشرقية أو المجتمعات غير البيضة بهدف إنها إما تظهرهم وكأنهم هم وحوش أو كأنهم هم الحيوانات أو الأقل شأناً. ولما أحكي حيوانات يعني عم بحكي فعلياً هيك كان يتم تسليط الضوء على هاي المجتمعات، بينما المجتمعات الغربية اللي هي عم تدرس هاي المجتمعات هي إما المخلص اللي جاي ينقذ هذول المجتمعات أو المتحضرين اللي هم لما ينظروا هذول المجتمعات المتخلفة بين قوسين هم بيشعروا بأنهم أفضل وأحسن ومتحضرين أكثر. فالمنبع التاريخي جدا صراحة سيء، ولكن مع الوقت الأنثروبولوجيين نفسهم هم ثاروا ضد هاي خلينا نحكي ضد هذا التاريخ المزري يعني، واختلفت موازين القوة. طبعا لسه موازين القوة قائمة، ولكن هلأ المجتمعات نفسها هي قادرة أو على الأقل يعني في توجه بالأنثروبولوجيا إنه هاي المجتمعات هي تحكي عن نفسها، بدل ما إنه يكون في مستشرق من الغرب جاي لا مثلا خلينا نحكي العالم العربي بده يكتب عنه. فيعني هيك هذا باختصار شديد. أسف إذا أطلت عليك يا عروة.
حتى نكون منصفين، أنا حكيت بالبداية عن المجتمع الأوروبي وكذا، أكيد في يعني عمل مضاد باتجاه النظرة الاستشراقية إن كان على أفريقيا أو العالم العربي أو إلى آخره. يعني في كثير من الناس والنشطاء والكتاب والأساتذة الجامعيين اللي عم يشتغلوا ضد هاي النظرات بألمانيا تحديدا. هناك صرح يقام الآن اسمه هومبولت فوم، اللي هو مكان مثل بدهم يعملوا مثل اللوفر. فالنهضة اللي جاية عليه أو يعني الأنتي هومبولت فور بيسمون إنه المكافحة لهذا الموضوع، إن هي عملية أنت لما أنت عم تدرسي هذول العالم وتجيبي تاريخهم لتوضعيه بمكان معين وهو مو ملكك، هو بحد ذاته عملية نوعا ما استشراقية بحتة، لأنه أنت عم تحطيه مثل ما كانوا ببلجيكا يحطوا السود بأقفاص لحتى يتم عرضهم للجمهور الآخر.
وبتعرف عروة يعني واحد من الحلول هو أنه هاي المجتمعات هي تحكي عن حالها من غير ما يكون في ممثل عنها. وهنا أنا كمان برجع للصحافة، يعني بقول أنه طب خلص طالما أنا صحفية عم بكتب عن قضايا، ممكن لازم أكتب عن قضايا تهمني أنا كتالة فقط وما أكتب عن قضايا أخرى. ولكن هنا منوقع بمشكلة أخرى اللي هي بنكون إحنا مقيدين أنه كل واحد بس عم يفكر بقضايا، ولكن لازم يكون في تضامن، لازم يكون في تشاركية بالحديث عن الأمور. فهو ما في مشكلة أن نكتب عن الآخر، ولكن لازم نكون مدركين تماما لا المخاطر اللي ممكن نوقع فيها كصحفيين أو ككتاب في هذا المجال،
ونفهم الآخر. أنا أحد المشاهد حتى لو أطلت الحديث في أحد البرامج المصرية بدون ذكر أسماء ولا إلى آخره، فكانت عم تحاول تعمل مقابلات أو يعني إسقاط لحالة النازحين أو اللاجئين اللي موجودين هناك، إن كانوا سوريين أو يمنيين أو فلسطينيين أو إلى آخره، من خلال إنه إحنا نجيب مواد تموينية برمضان الماضي أو اللي قبله، ونشوف العالم كيف رح تهجم على المواد التموينية لأنه اللاجئين ما معهم مصاري. وبالتالي الإسقاط شو بيتم؟ إنه انتبهوا شوفوا كيف صار هيك، انتبهوا ما يصير ببلدكم هيك، عرفت كيف؟ فعملية الإسقاط بشعة طبعا، عملية غير إنسانية، ممكن يكون هدفها نبيل إنه هي عم توعي مجتمعها بحال من الأحوال، بس ولكن عملية الإسقاط كانت سيئة جدا جدا جدا، غير إنسانية وغير رحيمة بالأفراد خصوصا اللي ظهروا أمام شاشات الكاميرا وهن عم يركضوا باتجاه هذا الرز والسكر وإلى آخره. أنا بدي أقول لك أنه فعلا أنت اللي أثرتي جملة كثير مهمة، أنه إحنا بدنا نعرف نكتب عنهم، بدنا نعرف نعبر عنهم دون أن نوقع بأخطاء مثيرة جدا للقلق، اللي هي أنه أنا السوبرمان اللي جاي بدي أنقذ، أو أنا الشخص اللي جاي من بيئة كثير منيحة وجاي اكتب عنك اوكي يعني لازم تتشكرني انه انا عم بكتب عنك. عرفتي كيف هي حالة الاستعلاء الغير واضحة،
خاصة لما عم نحكي عن الكتابة او مقابلة الاشخاص اللي هم مثلا ضمن فئات مهمشة او مثلا مجتمعات
بالضبط. مهمشة بالضبط يعني ما اشوف حالي انا الشخص اللي جاي، احيانا بنوقع فيها وخلينا نكون صريحين نحن بشر طبعا اكيد طبعاً. في حالات من النفسية ممكن تتغير الى اخره. لذلك يا سيدتي العزيزة اخترنا اليوم مثال واضح وصريح لحتى نجري مع المقابلة.
لينا شنك كاتبة صحفية أردنية ومؤلفة كتاب قاع المدينة. قاع المدينة هو عبارة عن كتاب سردت فيه لينا قصص أشخاص عايشين في منطقة اسمها منطقة جبل الجوفة في عمان، تحدثت عن قضاياهم وعن قصصهم لتسليط الضوء على غياب العدالة الاجتماعية في حياتهم اليومية. وطبعا لحتى تقدر تكتب هذا الكتاب كان لازم تتبع سير هذول الأشخاص على مدار سنة ونص
لنعرف تجربتها أكثر في قاع المدينة. تفضلوا معنا نشوف.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
هلأ معانا لينا شنك من استوديو تبعنا بعمان. مرحبا لينا، احنا كتير مبسوطين انك معانا اليوم.
مرحبا، كيفكم؟ وانا الصراحة اسعد كتير ومبسوطة اني اشارك معكم في البرنامج.
مرحبا يا لينا، ويعني خربطناكي بالمواعيد اليوم وهي تالي بتعملنا دائما مشاكل. اسفين.
لا انا مش عبادر اتأقلم عن بعد بصراحة، بس ماشي الحال.
شكرا لحضورك.
عفواً، بالعكس أنا مبسوطة.
إحنا اليوم مثل ما كنا عم نحكي أنا وعروة قبل شوي حابين نركز على المقابلة، والمقابلة على فكرة يعني بكليات الإعلام بحس إنه ممكن ناخد دورة كاملة بس عن المقابلة، هي مش بس محاضرة، فالموضوع جداً جداً معقد. وعشان هيك إحنا حبينا نركز على مقابلات من نوع معين اللي هي بتستدعي الصحفي أو الصحفية إنه يتلاقى مع أشخاص عشان يكتب عن قضايا بتهمهم أو قضايا هم عم بيعانوا منها ولكن هو الصحفي ما عم بيعاني منها. أنا شخصياً يعني لقيت حالي في هذا الموقف أكثر من مرة لما كنت عم بكتب عن أشخاص فاقدين للجنسية أو عم بحكي مثلاً مع أرامل عم بعكس قضيتهم أو مشكلتهم. وأتوقع أنت بكتابك وحتى تقاريرك الصحفية السابقة برضو شغلك معانا بملعمل كمان أتوقع كنت تلاقي حالك في هاي المواقف، فكتير حابين نعرف منك عن تجربتك وعن الأشياء اللي تعلمتيها من هاي التجربة. ولكن بداية حابين نعرف أكثر عن الكتاب قاع المدينة، احكي لنا شوي أكثر عنه واحكي لنا هل تعتبريه عبارة عن مقالات صحفية ولا يندرج تحت خلينا نحكي كاتيجوري أخرى أو تصنيف آخر؟
شكرا تالا، الصراحة هم يعني هيك 50 سؤال فجروا آلاف الأفكار عندي، فإن شاء الله أنه أقدر أدخس قد ما بقدر اللي بدي أحكيه. هلأ في البداية يمكن زي ما موجود بمقدمة الكتاب وكمان زي ما موجود بالجزء الأخير منه، الكتاب هو فكرته بالأساس جاءت من تقرير صحفي كنت عملته في منطقة الجوفة بعد انهيار بنايات في المنطقة. كانت هاي بداية المدخل للمنطقة ومنها تعرفت على الناس وبلشت أشوفهم بصورة متكررة أكتر، وقررت أنه حابة أني أتعمق أكتر في هاي القضايا. هلأ بالنسبة إلي زي ما حكيت لك يمكن في البداية، ما بصنفت بعمل صحفي بالمعنى الحرفي للكلمة أو بالمعنى التقليدي للكلمة، لأسباب كتيرة، منها أنه هو بيركز على قصص الأشخاص الشخصية بس ما عم بيقابل الأطراف الأخرى، يعني هو ما عم بيروح بجيب وجهة نظر أطراف حكومية، أطراف أخرى من المجتمع إلى آخره، ما عم بيجيب وجهة نظر المقابلة بس أنا حب، ولا حتى عم بيقابل مثلا خبراء يحكوا عن القضايا هاي ولا شيء، بس أنا قصدت أنه هيك يكون، لأنه الفكرة كانت أنه هذا هو الصوت المنسي أو الصوت الغائب إذا بدك. الفكرة أنه يعني مع احترامي طبعا للجميع، وفي طبعا أكيد يعني توجه أكبر ل انه نخصص مساحة اكبر لمثل هيك اصوات، بس برضو بحس انه بكل التقارير اللي عم نعملها احنا عم نركز بالمقابلات اللي عم نسويها على مقابلة الاشخاص بفترة معينة لموضوع معين فقط، واخذ وجهة نظرهم بهذا الموضوع المعين. هلأ هذا اللي كان تقريبا تحول كبير في مسار في مساري المهني بعد هاي التجربة، اللي هو انه اكتشفت انه مقابلة واحدة عمرها ما بتكفي
فعلا،
واكتشفت انه وجهة نظر الشخص بهداك اليوم مش بالضرورة دقيقة، ومش بالضرورة بتعطي صورة دقيقة عن حياته.
سوري، قصدك مقابلة واحدة مع الشخص الواحد ولا مقابلة واحدة في المجمل؟ يعني لازم تقابلي اكثر من شخص ولا الشخص الواحد تقابليه اكثر من مرة؟
الشخص الواحد قابلي اكثر من مرة.
اوكي تمام،
يعني يمكن هلا شوي بنحكي اكثر، بس طبعا بيعتمد ايش بدنا من هذا التقرير، بس اذا بدنا اياه يكون فعلا معمق ولا مرة بتكفي مقابلة واحدة، بس برضو مرة تانية بيعتمد إيش بدنا منه، ويعني قديش بدنا نتعمق في الحالات اللي عم نحكي عنها. بس من بعد هاي التجربة كتير اكتشفت إنه المقابلة الوحدة لا يمكن تعطيك صورة دقيقة للحقيقة. فهاي كانت الفكرة، إنه أنا بدي أشوف صورة أوسع عن حياة الناس اللي عم نحكي عنهم، بدي أشوف كيف هاي القضايا، كيف حرمانهم من الجنسية، كيف حرمان المرأة الأردنية من توريث جنسيتها فعلا عم بيأثر بتفاصيل حياتهم اليومية، كيف السياسات وغياب تكافؤ الفرص فعلا عم بيأثر، وكيف الناس عم تتأقلم. هلا هذا الإشي ما بيجيب مقابلة واحدة ولا بيجيب سؤال كمان، يعني ولا بيجيب سؤال، ما بنفع أقعد أحكي لحدا كيف أنت عم تتأقلم مع غياب العدالة، ما بيعني إشي هذا السؤال. أما اللي بيعني في هاي الحالة أنه أنت تقعد مع الشخص أكتر من مرة، تراقب حياته، تراقبها عن قرب أكتر، تراقب تصرفاته، سلوكه مع محيطه إلى آخره، وضلك عم تاخد ملاحظات، ومن بعدها تطلع بتصور أوضح عن قصة الشخص. فهاي كانت بداية لتحول في تفكيري في المقابلات اللي عم بعملها، أنه كتير في تفاصيل الناس ما بتذكرها بالمقابلات لاعتقادهم انه هي مش مهمة، بس هي بتكون فعلا هي بتفرجي بالضبط ايش تأثير القضية هاي عليهم. او فهذا الاشي بيجي بالممارسة، بالمراقبة، بانك تعيش مع الناس الاحداث المفصلية في حياتهم على مدار فترة طويلة. هلا ما بحكي انه هذا الاشي دايما ممكن، وبيعتمد كتير كمان على الأشخاص اللي عم بتقابلهم، ظروفهم الشخصية، قديش مستعدين يقابلوك في بيتهم، قديش مستعدين إنهم يحكوا قدام الناس اللي حواليهم إلى آخره. يعني في
طب تحكي لنا شوي، أسفة أنا عروة، بس تحكي لنا شوي عن القضية نفسها، عشان لهلأ يعني إحنا عنا فكرة، ولكن احكي للناس اللي ما قرأوا الكتاب أو ما بيعرفوا عن شو عم نحكي، شو القضية اللي حبيتي تسلطي الضوء عليها بهذا الخصوص؟
هي قضايا بتخص العدالة الاجتماعية، لكن إحنا مركزين على منطقة الجبل الجوفة كمصغر، تمام. فهي مش قضايا فريدة بيعانوا منها سكان هاي المنطقة فقط أبدا، أي ناس بأي مكان في الأردن وفي العالم حتى، في يعني بس أنا عم بحكي على القضايا في سياقها الأردني، بس إنه مشكلة العدالة الاجتماعية في العالم كله، يعني عم نعاني من اختلالات في العدالة بشكل عام، بس هي مش قضية المنطقة نفسها، هي زي ما حكيت قضايا لها علاقة بالعدالة الاجتماعية، مثل تكافؤ الفرص، مثل فكرة توريث المرأة الأردنية جنسيتها لأبنائها المولودين من غير أردني، وكيف هذا الحكي عم بيأثر عليهم. حكيت كمان في الكتاب قصة لشخص من اللاجئين السودانيين وتجربته بالأردن وتعرضه للتمييز على أساس اللون كمان، وكل تجربته في الهروب من الحرب إلى الأردن بحثا عن الأمان وإيش صار معاه هون. وأخيرا ختم، وكمان كان في قصة بتحكي عن العنف ضد المرأة وكيف هاي السيدة قررت إنها تواجه هذا العنف بالهروب منه. بطريقة ما. وقررت أني أختم هاي القصة في قصة شاب من حي الطفايلة بيحكي عن حراك حي الطفايلة، لأنه حبيت أنه يختم الكتاب بنوع من الأمل أنه في تحرك باتجاه معين. مش بالضرورة أحكي رأيي الشخصي فيه، لكن على الأقل في انطلاق باتجاه معين، مطالب بالإصلاح، مطالب بهاي الحقوق. فكانت حتى عنوان القصة الأخيرة هي أنه الحقوق تنتزع انتزاعا.
يعني
كنت بختم
الكتاب
فيها.
يبدو أنه شامل لحالات اجتماعية مختلفة. اللي أثار فضولي هلأ أنه أنت أساساً يعني اختيارك للحكاية، يعني كيف بدأت تحضري لهذا، يعني أنت كيف دخلتي على المكان، عرفتي القضايا المهمة اللي أنت بدك تحكي فيها، اختيارك للأفراد والناس اللي أنت قابلتيهم أساساً وعشتي معهم فترة ما بعرف قديش من الوقت والزمن اللي عشتي معهم، ممكن تحكي لي هاي التفاصيل؟
طبعا. هلا يعني ضروري اكون كتير دقيقه في الوصف عشان ما اوصل في صوره مش واقعيه، بس اللي صار انه في البدايه لما انهارت هاي البنايات، احنا عملنا تقرير لحبر بوقتها عن البنايات المنهاره وعن السكان اللي كانوا في هاي البنايات، ومن هون بلشت افوت على الحي واتعرف على الناس. فيما بعد كنت عم اشتغل على قصه تانية عن الاشخاص الموقوفين على قضايا ماليه ولكن بسيطه، بمبالغ بسيطه، واندليت على أشخاص في المنطقة فعلا بيعانوا من هاي المشكلة أو مروا بهاي التجربة، يعني مروا بتجربة التوقيف عشان مبالغ مالية بسيطة. وبالتالي من هاي المقابلة بالنهاية أنا ما استخدمتها لنفس المادة، يعني ما عملنا المادة نفسها، لكن هاي المقابلة عرفتني على هاي السيدة، ومن وقتها حسيت أنه لازم أقضي وقت أكتر في المنطقة وأفهم أكتر، لأنه في إشي ينحكى كتير أكتر من أنه يحمله تقرير واحد. فبلشت من هون أحكي للسيدة أنه أنا رح تتكرر زياراتي لعندكم، وحابة هيك أتعرف عليكم أكتر، عم بشتغل على كتاب لكن ما بعرف لسه شو شكله النهائي ولا كيف رح تطلع النتيجة النهائية. وبالتالي من هون تكررت زياراتي. هلأ عن طريق هاي السيدة تعرفت على الجارات، تعرفت على أولادهم، منهم تعرفت على قرايبهم، تعرفت على كتير ناس، يعني تعرفت على تقدر تحكي كتير عائلات في المنطقة، وبلشت أقابل كل حدا فيهم على حدة. هلأ كان مهم بالنسبة إلي في البداية أني ما أحط شكل نهائي للمنتج عشان أقدر أسمع بحق. يعني وهاي الشغلة اللي كتير أنا بركز عليها، إنه صحيح مرات بلوم حالي، برجع من المقابلة أو من القعدة بحكي إنه طب أنا إيش رح أعمل في هاي المعلومات، بس أنا ولا مرة ضيعت دقيقة منها ما ساعدتني إني أفهم. وهذا الإشي الأهم بتالا اللي عم نحكي عنه، يعني مش كل شيء بيطلع بالكتاب، بس أنت بدك تكون في العقلية وفي الذهنية الجاهزة إنك تستوعب كل المشاعر هاي، وهذا الإشي اللي بيساعدني فيه إني أقضي وقت كتير حتى لو ما حكينا إشي مهم، عرف؟ حتى لو بس قعدنا نحكي في أشياء عامة ولا نحكي عن أي إشي شخصي ولا أي شيء يمكن ما يطلع بالكتاب، بس هذا رح يساعدني أفهم السياق كامل. فبديت أقابل كل هدول الناس بدون ما يكون عندي فكرة على المنتج النهائي، بس فيما بعد عملت عملية فلترة للقصص اللي بدنا نستخدمها بناء على أي القصص اللي متكررة وما في داعي أو ما رح تضيف إشي، فكان من الأسلم أو من الحكمة إنه ما أضيع موارد عليها، يمكن إذا صح التعبير، بس هي أكيد مش وقت ضايع يعني، بس إنه عشان ننتج بقصد. وفي الإشي الثاني كمان اللي هي القصص اللي اخترت القصص اللي قدرت أتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها قدر الإمكان، طبعا قدر الإمكان هاي الشغلة كتير مهمة، قدر الإمكان، واللي قدرت أني أشهد كتير تفاصيل بحياتهم فقدرت أعرف أنهم عم بيحكوا فعلا الصح. وفي أشياء كتير أنا يعني شفتها بعيني وأضفتها للكتاب، لأنه زي ما حكينا هو الحكايات مروية بتصرف بالنهاية، فكنت بضيف مشاهد أنا شفتها وطبعا بموافقتهم أكيد، لأنه كل إشي مرق عليهم قبل ما ينتشر كونه هاي قصصهم الشخصية هم يعني، وكان لازم أتأكد أنه موافقين على النشر بهاي التفاصيل. فهي هاي العملية كانت يعني استمرت لفترة طويلة من الزمن. طبعا زي ما حكيت مش الكل قضيت معه نفس الوقت، يعني في ناس ما احتجت اني اقعد معهم اكتر، في ناس احتجت اني اقعد معهم اكتر، في ناس كانوا منفتحين اكتر على المقابلات، في ناس كانوا منفتحين بدرجة اقل. طبعا الكل كان منفتح وكتير متعاون، واكيد مرة تانية بوجه لهم شكر كتير كبير لانهم وثقوا فيي ولانهم فتحوا لي بيوتهم وقلوبهم واستحملوا مرات يعني بدي احكي غباء يعني استحملوا غباء، مش غباء بس انه يعني استحملوا مرات، يعني استحملوا اني عم بتعلم.
طب انت لقيتي هلا من خلال تجربتك بكتابة الكتاب، هل يعني في شو اوجه التشابه والاختلاف بين الكتابة لكتاب يعني كقصة او كذا، او الكتابة كمقال صحفي؟ لانه انت عندك يبدو تجربتين، لانه انت ابتديتي بمقال صحفي وبعد انتقلتي لعملية كتابة الكتاب.
يعني من حيث المقابلة هل حسيتي في اختلافات ولا لا؟
اكيد طبعا. احكي بصراحة هلا. تمام.
طبعا.
اول شيء بحب أكد انه، ويمكن لما تالا حكت معي عشان الحلقة حكت لها انه انا ما بحب يشار الي على انه عندي المرجعية الوحيدة والوحيدة في أي شيء. أكيد أغلب الأوقات برجع من الميدان بحكي مع حدا عنده خبرة أكتر مني وبقول له صار معي 1-2-3 إيش بتنصحني أسوي. هلأ مش دائما بسمع النصيحة بس يعني باخد فيها إلى حد ما بشكل كبير طبعا. فهاي شغلة مهمة إنه دائما الشخص لازم يرجع لحدا عنده خبرة أكتر ويستشيره في الأشياء اللي بتشكل عنده معضلة. زي ما حكينا في كتير معضلات بتصير بالميدان. دائما أنا بحكي اللي بالمكتب وما بيعرف إيش عم بيصير مع الشخص اللي عم بيروح وبيعمل هاي المقابلات، لازم كتير يكون مخه منفتح على إنه كتير في أشياء بتصير في الميدان مش محضر لها مش متوقعة. فهاي بداية يعني. بس هلأ بتختلف كتير من السبب الرئيسي اللي حكيته. أنت في المقال أول شيء ما عندك طرف الوقت إنك تقعد هالقد وقت مع الناس، يعني هاي كبداية حسب إحنا إيش بدنا. بس بالمجمل بالتقارير اللي منشتغلها ما عنا طرف الوقت إنه نقضي هالقد وقت مع الناس. تاني إشي منكون مركز على جزئية معينة فمنحصر الأسئلة وكلها في هاي الجزئية، فمنبطل عم نشوف كيف هاي الجزئية عم تتداخل مع بعض مع أشياء تانية مع مجالات تانية. هلأ يمكن شوي اللي أنتوا أو اللي بسمع يعني ديش أقول هيك بس إنه يعني يمكن يفكر إنه عم ببالغ بأشياء معينة، بس اللي تعلمته من هاي التجربة كتير أكبر من بس القصة. يعني كمان أنا دائما بحب أحكي إنه أنا يعني تعلمت إنه ما أتعامل مع الناس كمان كقصص بس، يعني تعلمت أتعامل معهم كناس عندهم قصة تفرق كتير.
أوكي.
يعني 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 بدي أراعي إنه اليوم هم مش حابين يحكوا. بدي أراعي، بس هذا الإشي بتعلمه مع الوقت يعني من كتر ما عم نمارس هذا الشغل يعني والبحث. بدي أراعي إنه هم اليوم مش حابين يحكوا، بدي أراعي إنه مزاجهم سيء، يمكن في أشياء معينة يعني ما يحبوا يكشفوا عنها اليوم مثلا. بدي أراعي كمان إنه كمان في شغلة مهمة بتفرق كتير، إنه الشخص لما بروي تجربته إذا سألته عنها بيوم بحكيها شكل، وإذا سألته عنها بيوم تاني بحكيها بشكل تاني. تمام.
صح، هذا صحيح جدا.
لأنه هو بيكون مثلا يومها متأثر بشغلة معينة فبرويها بطريقة معينة، بترجع بتسأله بعد ما يهدى بيكون يا أما نسي الموضوع يا أما مش متأثر فيه بنفس الدرجة، أو تحليله لليش هيك صار معه مختلف. فهلأ بتوقع بالتقارير صعب إنك يعني صعب إنك تنقل هذا الإشي، بس بكتاب أنت حابب إنك تتعمق فيه بيعطيك مساحة أكبر إنك تتصور هذا الصراع في الإنسان اللي هو صراع طبيعي موجود عند أي واحد فينا. يعني فهذا الإشي اللي تعلمته مع هاي التجربة، إنه ما أتعامل مع القصة كقصة بدها تكون بشكل معين بفورمات معين 1-2-3، إني أفهم إنه هدول الناس مثل يعني اللي هو إشي طبيعي عند أي إنسان، يعني إنه كل الناس بقصد بمروا بصراع بينهم وبين حالهم، بمروا بتناقضات كتيرة، بمروا بمشاعر متقلبة كمان حتى حول القضايا اللي عم نحكي عنها. فهذا الإشي اللي لازم أنت إنه يعني توسع من منظورك لهاي القصة. فلما بتبطل تتعامل معهم كقصة فقط وبتصير تتعامل معهم كناس وكمشاعر وكبني أدمين لازم تفرجي هذا الصراع عندهم، بتفرق كتير يعني بتصير
طبعاً.
أي نعم هي صح بتفوتك أنت كمان بصراع بس يعني لأنه أنت كمان عم بتعيش كتير من هاي القصص ويعني إلا بتطلع.
أنا اسمحي لي لينا كمان أعقب على اللي حكيتيه اللي بوافق معاه كتير. أتوقع كمان كتابة التقارير يعني من تجربتي هي عشان ضيق الوقت كتير مرات، وهو إشي أنا كتير بكرهه وعم بتعلمه هلأ أنه أنا ما أعمل هذا الإشي، ولكن ممكن بزمان وقعت في هذا الخطأ، اللي هو أنه أنا أكون عارفة شو النتيجة النهائية من المقال وتصير المقابلات مع الأشخاص زي كأنه هي بس تركيب على الأشياء اللي أنا عم بحكيها أوريدي. فهو المقال جاهز والمقابلات بتيجي تعبي الفراغات. وكتير هذا الإشي مرات كمان يعني بالبودكاست اللي هي لما الناس تحكي لك أنه أنا بدي أكتب قبل ما أعمل المقابلات، فأنا هنا يعني بنصدم بقولهم لا، يعني مع أنه أنا ممكن أكون وقعت في هذا الفخ يعني أو الغلط، اللي هو لا، ما هي أنت عملية الكتابة هي ناتجة عن المقابلات، هم المقابلات مش جايين بس علشان والله يثبتوا وجهة نظرك أنت كصحفية. لا، الكتابة هي نتيجة معقدة ونتيجة خلينا نحكي عملية تشاركية ما بين الصحفي وما بين الشخص اللي عم بتم مقابلته. فبتوقع يعني إذا كان عندنا وقت إضافي ممكن أنه نحن فعلا زي ما أنت حكيتي بالبداية أنت ما كنت عارفة أصلا لشو النتيجة اللي بدك توصليها، ومرات كتير صحفيين ممكن يخافوا من هذا الإشي ويفكروا أنه هذا قصور، ولكن هو فعليا يعني هذا الانفتاح بخلق لك أنت كصحفية الفرصة أنك أنت تتعاملي مع هدول الأشخاص، مش مجرد قصص بدهم يثبتوا الإشي التقرير اللي عم تكتبيه، ولكن أشخاص هم عم بيساعدوك أصلا توصلوا لنتيجة واحدة أنت وياهم.
صحيح.
فبحس أنه هذا الفرق بالمنهجية شو قبل شو كتير مهم.
كتير بتفق معك تالا، وبالعكس أحيانا يعني حتى أنا نفسي بوقع في مطب أنه أنا أقعد ألوم حالي، مرات بعد بلوم حالي أنه معقول إنه لسه ما وصلت لشو شكل النتيجة النهائية، يمكن عم بضيع وقت. بيجي لي هذا الشعور لهيك يعني ثواني معدودة من اليوم بعد ما أخلص أي شغل، إنه بيجي لي هيك شعور إنه بلوم حالي إنه يمكن كان لازم أعمل إشي بطريقة منظمة أكتر بحيث إني أعرف القصة قبل ما أروح أو أعرف زي ما قلتي الفورمات، بس لا، برجع بذكر حالي إنه مش هذا الهدف. يعني الفورمات هذا نعمل آلاف المرات، مش هاي القصة. القصة الغائبة هي انك تفرجي انه الصراع اللي عند الانسان، وهذا الاشي اللي انا بحس انه هو غائب، وبحس انه الناس كمان تنظر له مرات نظرة خاطئة، او بديش اقول خاطئة بس نظرة مختلفة على الأقل عن إيش أنا بهدف له. اللي هو فكرة أنه كتير مرات للأسف تستخدم زي ما حكى محمد شمة زميلي وبتفق معه كتير، اللي هي أنه مرات كتير تستخدم المشاعر في استثارة الناس بطريقة يعني
مبتذلة.
أيوة، إذا بدي أحكي مبتذلة، وكمان ما بتحترم كرامة الناس إلى حد ما. ففي فرق يعني، في خيط رفيع وفرق منيح بين الناس اللي عم بتحاول تكتب لاستثارة عواطف بهاي الطريقة، وفي فرق بين أنه أنت فقط عم بتصور مشاعر موجودة. ومش غلط أنه يكون الهدف من الكتابة هو أنه تصور هاي القضية بحيث أنك على الأقل يعني تخلي القارئ يفهم الموقف ويتعاطف معاه. يعني في فرق بين كمان التعاطف والشفقة، والتعاطف ضروري. التعاطف ضروري يعني، حتى إذا اليوم نتطلع على كنت بقرأ أكتر على منهجية الكتابة عند الصحفيين لما بيصير فيه كوارث كبرى أو زي هلأ بالكورونا وإلى آخره، إنه لما الناس تتحول لأرقام القارئ بيفقد اهتمامه تماماً. فكانت واحدة من الشغلات إنه دائماً في الحروب أو في الكوارث، يعني في الأشياء اللي مثل هيك بتصير ومصائب كبرى والقارئ بفقد اهتمامه، بصير عنده اللي بنسميه هو الفتيج أو بالإرهاق من التعاطف، إنه بيضل الصحفي يذكر هذا القارئ إنه هذا الشخص اللي مات هو بشبهك، عنده عيلة مثلك، بيشتغل كذا كذا، بحب هذا الإشي. فهذا الإشي مو هامشي يعني، هو ضروري. هو ضروري أنه أنت تفرجي الأثر الإنساني لحتى تضل الناس مهتمة في القضايا لأنها بتمسها أو بتمس ناس بشبهوها إلى آخره. فبحس أنه هذا الشيء مهم.
أنا ذكرني حديثك عن موضوع لوم نفسك، ذكرني بالشعور بالذنب اللي أنا كمان كتير مرات بشعره وأنا عم بكتب هاي التقارير. وكمان هو سؤال كمان عشان ذكرتي محمد شمم، هو سؤال أنا ذكرته بمقابلتنا مع محمد شمم. اللي بيحصل معي أنا مرات كمان علشان ده جاي من خلفية أنثروبولوجية كتير واعية على حالها، يعني كتير سيلف كونشس لدرجة إنه هم خاصة إن درست بأمريكا فهم كتير عندهم شعور بالذنب علشان التاريخ الاستعماري تبع الأنثروبولوجيا. فبصير في ردة فعل عكسية إنه إحنا كتير فاهمين مكانتنا في مثلا، خلينا نحكي عم بكتب عن مجتمع معين أنا لا أنتمي له أو أنا دخيلة عليه وبس عم بكتب عن قضية هدول الناس وأنا ما عم بعاني من هالقضية. فكتير بيصير في وعي أو إدراك لأنا مكانتي مقارنة بهدول الناس، وهو نابع من إنه أنا ما بدي أكون خلينا نحكي وصية عليهم، ولكن هو بيرجع بأثر رجعي علشان بخليني كتير مركزة إنه أنا مش زيهم، أنا مش زيهم، لازم أضلني متذكر إنه أنا مش زيهم. فهو بصير بيخلق توتر مع إنه الهدف هو إنه ما يكون في توتر. ما أعرف فاهم علي، بس نفس فكرة لما تكوني كتير مركزة بالصوابية السياسية لدرجة إني خلص يعني بالآخر بتصفي أنت، يعني بتفقدي أصلا كل الانسيابية بالحديث بس عشان إنك مركزة بالصوابية السياسية. فهمت علي؟ ما أعرف إذا مريتي بهاي التجربة أو لا.
أكيد مريت.
وإذا مريتي فيها شو كانت ردة فعلك؟ يعني
أكيد مريت فيها. هلأ أحكي لك، في البداية كنت بحس فيها أكتر، حاليا شوي تلاشت على الأقل في العمل الميداني، لأنه خلص يعني بنيت ثقة مع الناس كبيرة، عم بشوفهم بشكل مستمر، عم نحكي بشكل مستمر، ويعني عم بيقدروا يشوفوا أنه أنا مش عم بمارس دور وصاية كمان. تمام. ويعني طبعا عشان أكون يعني أمينة على الأقل مع الناس اللي عم بعمل معهم المقابلات لغايات التوثيق في الكتاب أو اللي عم بقعد معهم لهذا الهدف، بالتأكيد مش عم بمارس دور الوصاية. هلأ بتفرق إذا بعدين زي ما حكيت مبارح أو مش مبارح عفوا لما عملتوا المقابلة مع محمد شما، بتفرق إذا بعدين قررت أنك تساعد ناس عن طريقة تشبيكهم مع محامين أو مع منظمات ممكن تساعد الناس بالحالة اللي هم فيها، لكن يعني مش وصاية بالمعنى السلبي اللي عم نحكي عنه. هلأ أكيد واجهتها أنه طبعا بالأردن كمان عنا هاي المشكلة بشكل كبير، أنه أكيد في عنا اختلافات وفي عنا فروقات بين أبناء المجتمع الواحد بشكل واضح. فبالطبع يمكن لو ما واجهت هذا الإشي مع الناس اللي عم بقابلهم، فأنا واجهته مع الناس اللي عم بيقرأوا الكتاب. تمام. اللي هم بيحكوا لي انه انت مش من هذا المجتمع فليش عم تكتبي عنه، بس انا بشوف انه هاي وجهة نظر كتير كتير قاصرة، لانه فيها
وضيقة يعني كتير هيك بتشل الواحد انه خلص يعني انا لازم اكتب بس عن قضاياي انا.
بس
يعني
ما هو مش هذا الهدف من الصحافة، يعني اذا بنرجع
بالضبط
اذا بنرجع للهدف الاساسي من الصحافة، هي انت لازم تكتب على القضايا اللي ما بتمسك، هذا واجبك. هذا واجبك يعني. فأنا يمكن مرة كنت كتبت شغلة بالمدونة تبعتي، كنت بقرأ بكتاب اسمه Bad Feminist، فالكاتبة هي أمريكية من أصول أفريقية أو من أصول، لا هي مش من أصول، بس هي يعني الكتاب اسمه Bad Feminist، بس الكاتبة بتحكي فيه إنه هي كل ما بتحكي عن التمييز ضد الأشخاص ذوي البشرة السمراء بيذكروها الناس إنه أنت كتير عندك مزايا ما بيطلع لك تحكي. تمام. فهي بتقول إنه هدول بسميهم شرطة المزايا. تمام. وبتقول إنه إحنا رح نغرق في عالم من الصمت لو كان بس الناس اللي ما عندهم المزايا هم اللي بيحكوا. يعني فهاي النقطة كتير مهمة. أول إشي يعني كبداية واجب الصحفي إنه يكتب عن القضايا اللي ما بتمسه أساساً. أنا رح أشك في مهنيته إذا بس بكتب عن القضايا اللي بتمسه، يعني هاي كبداية. تاني إشي أنا دائماً بحكيه وعشان هيك كتبت في مدونتي عن هذا الكتاب اللي هو بحكي إنه اللي هي بتحكي فيه بهاي النقطة، وبحكي إنه أنا بتقبل إنه حد ينتقدني إني ما بذلت الواجب الكافي في البحث، بس ما بتقبل انه حد يقول لي انت مش من هناك ما بصير تحكي. يعني او انت ما بتعاني من هاي القضيه ما بصير تحكي.
هو نوع من تكتيم الافواه بطريقه معاكسه شوي، يعني غريب من وين جاي، ولكن هو فعلا نوع من التكتيم.
صحيح. هلا انا بتفهم انه التفكير انه مثلا ما بيطلع لي امارس الوصايه او ما بيطلع لي امارس التنظير، بس هذا بنحكى اذا كنت انا فعلا عم بمارسه وانا ما عم بمارسه. يعني فهاي هاي النقطة، إنه مثلا إذا أنا كنت عفوا هون مش بحكي بس بمعنى صحفي، بحكي حتى بمعنى تاني، بمعنى ناشط، بمعنى أي شخص، إذا كنت أنت مش في هذا الموقف وقاعد تحكي للناس لا تشتكوا، ساعتها بيطلع لك تيجي تعاتبني وتقولي انت مش حاسه فيهم، ما بيطلع لك تحكي. بس اذا انت كنت عم تكتب عن القضايا لحتى الكل يعيش بحياه كريمه والكل ما يعاني من هاي القضايا، بالعكس انت بدك هذا الاشي، يعني انت بدك تكاتف الجميع اللي يكتبوا عن هاي القضايا. بس هذا لسه عم بحكيه حتى على مستوى اخر غير صحفي، بس على المستوى الصحفي هذا هاي الحجه مش مقبوله اساسا. يعني ما في إشي بالعالم بتوقع، يعني وصلحوني اذا انا غلطانه، اسمه انه الصحفي لازم يكتب بس عن قضايا، والا كنا خسرنا، والا كنا خسرنا مناصره ناس كتير يعني اشتغلوا شغل رهيب لقضايا ما بتمسهم ولا هي شخصيه، لكن قضايا عادله بالنهايه. فهي الفكره،
كما حدا عرف شو صار بالفيتنام مثلا لو الصحفي.
صحيح. والنقطة الثانية إنه بعيدا عن كوني صحفية أو كاتبة أو باحثة أو أنثروبولوجي، بشتغل بالأنثروبولوجي أو إيش ما كنت أكون، بالنهاية أنا مواطنة أردنية. بالنهاية فكرة أني مواطنة أردنية، قضية العدالة الاجتماعية ما بتمس فقط الأشخاص المحرومين منها، ويعني كلنا محرومين منها في النهاية، بس محرومين منها بدرجات متفاوتة،
بتفاوت.
بس هي ما بتمس فقط الأشخاص المحرومين منها، هي بتمسنا كنا، لأنها بالنهاية قضية أمن وسلم مجتمعي. يعني أنا رح أتأثر، أنا مؤمنة جدا بفكرة أنه أنت مستحيل تكون آمن طالما جارك غير آمن، مستحيل تكون آمن طالما أنت شبعان وجارك ما عنده يأكل. هاي ما بتصير يعني. الناس اللي قصرين النظرة، ما يمكن عندهم نظرة عفوا يعني ضيقة، كما بشوفوا هذا الإشي على الأمد الطويل، بس هو عاجلا أم آجلا رح نتأثر كلياتنا، لأنه زي ما حكيت وبضل بحكي إنه الثمن اللي عم ندفعه لإنعدام العدالة الاجتماعية رح يمسنا كلنا. ما بتذكر مين كان أحسن،
ما في حماية بهذا الموضوع. قبل ما أختم يعني أنا بيهمني أنتقل معك للأمور التقنية. ذكرتي بالبداية إنه اللي بالمكتب ما بيعرف شو بيصير مع اللي بالميدان، ممكن تذكري لي حادثة حدثت معك أثناء بحثك في قاع المدينة؟ يعني مثلا صعوبات بالميدان فعلا كانت مثيرة بالنسبة لك، لو مثال بسيط.
بصراحة هم كتار كتير 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 يعني
ما في شيء،
بس إنه يعني بلا طبعا. هلا في مرات كتير، بس أنا للأمانة يعني بحكي بشكل عام إنه اللي بالمكتب ما بعرف شو اللي بيصير مع الميدان، بس أنا بحالة البحث كنت عم بشتغل لحالي، فما كان في عندي حدا بالمكتب عم يحكي. بس بقصد مثلا إنه أنت تكون رايح على مقابلة، الشخص يكون صاير معه مصيبة، فاللي بالمكتب بده اياه بالموعد الفلاني هذا التسليم، بس انت مش قادر تحكي مع الشخص. عارف
يعني
مش قادر تاخذ
المحرر اللئيم.
مش قادر تحكي مع الشخص، ممكن يكون صاير مشكله امنيه في المنطقه، ممكن يكون صاير يعني مشاجره حدا واقع فيها، صاير قصه، يعني بتصير كتير شغلات مثل هيك يعني. وخاصه هلا لانه عم بعمل مقابلات للجزء اللي عم بحكي عنه الثاني، وطبعا يعني خلصت بس عم بعمل مقابلات إضافية. بس هي بتحكي مع أشخاص كلهم أشخاص عليهم قيود كتيرة، قيود أمنية، وعم نحاول نفهم إنه ليش ما عم بيقدروا يفتحوا صفحة جديدة، فعم نتطرق أكتر لحياتهم من قبل، حياتهم من بعد، شو صار معهم. هلأ كتير من المقابلات أحيانا تضطر تتأجل أو ما بتتم زي ما مثلا واحد
بتأمل
مخطط إلها، لا كتير أسباب. واحد منها أنه الأشخاص اللي عم بتقابلهم عم بيفوتوا وبيطلعوا من السجن بشكل متكرر مثلا، فيعني هاي شغلة كمان بتأثر على سير المقابلات. أو أهليهم عم بيكونوا مشغولين في قضاياهم، فمش فاضيين أنهم يقعدوا يحكوا كتير، إلا في حالة إنه أنت بنيت هاي الثقة مع الناس وما عندهم مشكلة إنه أنت تقعد معهم حتى فهم في هاي الحيرة
في هاي الظروف. طب أنت بتقومي بتفريغ هاي المقابلات على الورق ولا تسجيل صوتي ولا كيف؟
هاي نقطة كتير مهمة. هلا أنا بالكتاب الأول ما كنت بسجل صوت، بكتب ملاحظات، لأنه الناس كان عندها، كنت بحس إنهم ما رح يكونوا منفتحين على تسجيل الصوت. فكنت بسجل الملاحظات، وكمان لأنه ما بكون قاعدة بمقابلة سؤال وجواب، يعني ممكن نقعد ساعتين بس يصير كتير
شغلات، مقابلة مفتوحة
يعني. ويصير كتير شغلات وأشهد كتير شغلات، يعني مرات بكون مثلا بس قاعدة بالمكان، بس بيصير أحداث حوالينا من الجيران، حدا بيجي بيحكي خبر، بيصير أشياء يعني بنشهدها، فهاي كلها ما بنفع تكون على التسجيل. بس أنا بسجل ملاحظاتي وبكتبها وبفرغها أنا بدونها. بس اللي كان مهم إنه الأشياء اللي استخدمتها هم وافقوا عليها، يعني هم اطلعوا على نسخة نهائية قبل النشر ووافقوا عليها. هلأ بالمشروع الثاني، بالكتاب الثاني كمان بعمل نفس الإشي، لأنه الأشياء كتير بتكون طويلة، يعني أحياناً كتير من المعلومات اللي باخدها بتكون من المقابلة، من القعدة، من أشياء سمعناها مع بعض أنا والناس، وبعدين مثلاً ممكن أكون حكيت مع الشخص تليفون سألته بس شو صار معكم، بنقعد نحكي ساعة على التليفون. تمام. وفعلا هذا الشيء يعني صار مبارح لسه. يعني انه بس انه شو صار معكم، نقعد نحكي ساعة. هلا ممكن يحكي اشياء شخصية على اشياء مش شخصية، فما بنفع اني اسجلها، لكن بسجل الملاحظات وبعدين قبل النشر بيوافقوا على استخدامها. لكن في حالات معينة فقط بسجل المقابلات معهم لاسباب تقنية بحت، انه مثلا بتكون القصة كتير معقدة وانا مش قادرة أحطها بالملاحظات، فمش قادرة إني أركز كتير بتفاصيل القضايا، فعم بهاي عم بسجلها.
طب عملية المصداقية كيف تتخطيها هون؟ مثلا أنت بالكتاب عادة ناخد مثلا بنقول إنه في هذا النص اللي احنا اعتمدنا عليه وإلى آخره، هون كيف أنت قدرتي تحلي موضوع المصداقية أو الريفرنس عندك بال 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 بالكتاب؟ يعني
بتقصد بالأول ولا بالثاني؟
بالأول أو الثاني. الأول خلينا نحكي على الأول.
هلأ زي ما حكيت لك حاولت أنه أتأكد من المعلومات هاي من مصادر مختلفة. إذا كان في أوراق رسمية بكون ممتاز، يعني إذا كان في ما يثبت أنه هاي العائلة واجهت هاي المشكلة، الأوراق الرسمية، في أشياء أنا يعني شهدتها معهم أول بأول فكنت شايفتها. بس في معظم الأوقات كنت بلجأ لأوراق رسمية بتثبت هذا الحكي، أو أنه بتأكد بطريقة غير مباشرة، لأنه رح ترجع تنسى مع القصة أكتر من مرة من أكتر طبعاً. من حدا.
وبتستخدم اقتباسات أنت من كلامهم أثناء كتابتك. وهون الاقتباس كيف بتحلي موضوع
هي بتكتبه وانت قاعده عندهم صح؟
هلا
اذا ما عم بتسجلي،
اذا ما عم بسجل. بس انا الكتاب الاول كله انكتب في كانه عم بحكيها الشخص المتكلم، ضمير متكلم.
أوكي.
وبتصرف. فما كنت بحاجه لكتابه اقتباسات مباشره مثل هيك. بس كنت عم بستخدم كتير من المصطلحات والكلام اللي انقال في القعده.
أوكي.
لكن انا عم بصيغه بالتصرف بالتاكيد.
مفهوم. أنا بهمني هاي الأمور التقنية، لأنه اللي حابب يطلع مثلا هلأ يعني المواطن الصحفي أو الناس المهتمة أنه تشتغل، لأنه هاي المواضيع كتير مهمة لحتى نبني القصة بشكل متماسك، وتكون بتكون ما فيها أي خلل من أي جانب من الجوانب بتفاصيل بسيطة تقنية بسيطة مثل ما عم تحكي أنت.
هلأ بدي إذا في حد عم بسمعني وحابب يعمل هذا الإشي بدي أحكي له كم من شغلة.
لا أول شيء
يلا
أول شيء أنا مش خبيرة، لازم تطلق تقرأ وتدور وتسأل ناس أخبر منك وبيعرفوا أكتر منك، وكل حدا عنده منهجيته في البحث، بس أنت الأكتر حدا عارف إيش عم بصير بالميدان وعارف الحساسيات اللي مختلفة عند الأشخاص المختلفين. بس إذا بدي أنبه لشغلة، هلأ إذا ما قدرت تسجل تسجيل فالملاحظات تمام، على شرط أنهم يوافقوا على استخدامها، لأنه ممكن يكونوا حكوا أشياء مش عارفين أنها عم رح تستخدم مثلا في النهاية. وراقب قد ما بتقدر، لأنه معظم الأشياء اللي كتير مثيرة للاهتمام ما بتطلع بالحكي، بتطلع بالمراقبة. وحاول تتأكد من المعلومات قدر الإمكان عن طريق وجود ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو من التأكد من مصادر مختلفة، دون أن تكشف عن هوية الشخص إذا ما كان بده يكشف عن هويته. والإشي الثاني إنه لازم يكون واضح للقارئ إنه هاي بتصرف، لأنه بالنهاية مش هم رووا القصة هيك، لكن هي هاي القصة. وبتصرف كمان بمعنى إنه عم تحمي هوية الأشخاص، فممكن إنك تكون غيرت تفاصيل بسيطة جدا لا تكشف عن هويتهم، بحيث إنه ما حدا يعرف مين هم، لكن ما بتأثر على جوهر القصة، يعني تفاصيل اللي هي المعرفة بنسميها فقط. يعني هاي بس ما بتأثر على تفاصيل القصة. ضروري كتير تفكر في أثر القصة على الأشخاص اللي عم تكتب عنهم، ضروري كتير تفكر قديش رح ينضروا، وهل هذا الضرر يعني بمعنى لا مفر منه، ولا هو يعني هو بالأساس الأصل إنك ما تضر مصادرك بأي شكل من الأشكال، لكن بدك تفكر إنه شو الضرر الممكن يوقع عليهم، وهل هم واعيين على هذا الإشي أو لا، وإيش الفائدة من كتابة القصة. والإشي الأخير اللي بدي أحكيه إنه دائما تأكد من يعني تأكد إنك تقارن المعلومات اللي بيحكوها الناس في ظروف مختلفة. مرات بتكون أنت قاعد في مقابلة، وهي صارت بس مش بالكتاب، صارت بشغل تاني يعني، بس صارت معي مؤخرا. أنت بتكون قاعد بمقابلة بمكان مفروض انه انت عم تقابل اشخاص لحالهم، بس فجأة بيجوا عليهم اصدقاء وبعدوا وهم بيحكوا انه عادي خلينا نكمل المقابلة ما في مشكلة، لكن فيما بعد ممكن تكتشف انه مش بالضرورة حكوا كل المعلومات قدام اصدقائهم، او مش حابين يحكوا هاي المعلومة قدامهم مع انه كانوا مرتاحين وبيحكوا، بس مش بالضرورة انهم حكوا كل اشياء دقيقة. فتأكد انك تتأكد مين موجود وايش مصلحتهم من اخفاء معلومة، او يعني مرات كمان في ناس بيكونوا مش حاكين لأهليهم معلومات معينة، فبيكون القصة اللي برويها والد او والدة الشخص عن هذا الشخص مختلفة عن تفاصيل معينة عن القصة الحقيقية، لانه بجوز هو يكون مخبي هاي جزئية عن اهله، بس ممكن لما انت تقعد معاه لحالك يحكي لك اياها. فهاي الشغلات مهمة تخليها ببالك، انه قديش الشخص مرتاح وانت قاعد معاه ومين في حواليه. وطبعا بالوضع المثالي مش المفروض يكون في حدا حواليه، لكن لو انت صفت واضطريت عم تعمل مقابلة وفي حدا هو بثق فيه حواليه، برضو تأكد لأي درجة بثق في هذا الشخص.
والله وجعتي لي قلبي وبصراحة
لا
وخلتيني أفكر بأشياء كثيرة، لأنه عم قوم أنا كمان ببحث خاص بالدراسة تبعي، فمضطر أعمل مقابلات مع عدد من الصحفيين واسمع هاي
أنا عندي على فكرة، بس بحب أحكي لكم مليون سؤال تاني، بس حاولت أسيطر على نفسي.
قطع الاتصال على
يعني لينا أنا لازم أنا وياك نطلع نشرب قهوة بعيدا عن المايكات
بس تيجي على عمان لازم.
وأنا شو ما شو وضعي أنا ما
أو أنت كمان طبعا
ندعوك يا عروة
بعد فيمينست هلا كانت عم تحكي قبل شوي.
لا بس هذا الكتاب يعني في هاي الجزئية كتير كتير مهم نطلع عليها ونضل نفكر فيها. أنا بضل أذكر حالي فيها إنه هذا الإشي موجود بكل العالم، دائما في ناس اسمهم شرطة المزايا.
ايه والله
يعني فعلا
هو المحرر لئيم بطبعه، صح ولا مو صح استاذه دينا؟
لا هو المحرر يعني احيانا قد يكون لئيم طبعا، بس انت بحاجته.
شو رايك بتالا؟
رائعه.
اشكرك جزيل الشكر.
شكرا كثير يا لينا،
اطلنا عليك اليوم.
عفوا. شكرا شكرا لكم، انا كثير سعيده. مع السلامه.
كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى وعروة عيادة، من الهندسة الصوتية عروة عيادة، من النشر والتواصل مرام النبالي. إذا كنتم من محبي البودكاست وحابين تنتجوا برنامج خاص فيكم، ممكن تبحثوا عن بودكاست كواليس صوت لحتى تتعلموا عبره كيفية صناعة البودكاست. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.